بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فنستأنف بإذن الله تبارك وتعالى درس التفسير، وهو استمرار لما سبق تدارسه من كتاب الإمام العلامة شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن. ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن هذا الشيء؟ هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. أما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة، وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بدر وسقي ونحو ذلك.
إذا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر معنى هذه الصفات الثلاثة العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء، وأولها الإيمان. والإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي عند مسلم وغيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولكن إذا هذا المعنى إذا ذكر معه الإسلام، أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يدل عليه، فإنه يدل على الآخر، فلا بد حينئذ أن يتحقق فيه أركان الإسلام والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا. والهجرة وإن كان معناها المتبادر هو ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولكن هذه خاصة لبعض الناس، وأما الهجرة العامة التي يثنى على المؤمنين بها هي ترك ما حرم الله تبارك وتعالى وهجرانه واجتنابه. ولهذا ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي بعض الألفاظ عند غير البخاري: والمهاجر من هجر معاصي الله، وفي بعضها من هجر الذنوب. إذن هذا يدل على أن هذا يجب على كل مؤمن أن يتصف بذلك، وهو أن يهجر ما حرم الله تبارك وتعالى عليه وأن يجتنبه. وقوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في سبيل الله، والجهاد يكون باللسان وبالسنان، فيكون بقتال الأعداء، وهذا له ضوابط مقررة عند أهل العلم وأفردوا له أبوابا في كتبهم، سواء كان ذلك في كتب الحديث أو الفقه، وبينوا ذلك ووضحوه. وأما الجهاد الذي يكون باللسان فهو مجاهدة الأعداء من الكفار والمنافقين وغيرهم ممن يعادي هذا الدين ويتربص به، فهؤلاء يحتاجون إلى بيان وإلى حجة وإلى برهان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان وهي مكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومن المعلوم أن المنافقين لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاهدهم بالإغلاظ عليهم بالقول وفضح أساليبهم وكشف مخططاتهم وتحذير المسلمين منهم ومن عملهم ومن صفاتهم. فالجهاد معنى عام، كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد يكون في كل مجاهدة لرفعة الإسلام والدعوة إليه والذب عنه، سواء كان ذلك بالكلام أو كان ذلك بالقلم أو كان ذلك بأدب الإنسان وخلقه وحسن تصرفه، أو كان ذلك أيضا بالجهاد الذي هو القتال. وهذا هو ذروة سنام الإسلام، ولكن كما سلف أن له ضوابط لا بد أن تتحقق. ولهذا جعلوا الجهاد في سبيل الله من صفات أهل السنة والجماعة، فيذكرون ذلك في كتب العقائد ويقولون: من سمات أهل السنة والجماعة أن الجهاد عندهم قائم إلى قيام الساعة خلف كل إمام بر وفاجر. إذا من اتصف بهذه الصفات العظيمة فإن له هذا الفضل العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فالمسلم عليه أن يحرص على أن يتصف بهذه الصفات العظيمة لينال هذا الأجر العظيم.
وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحة، رحيم وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها. وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب.
إذن هذا بيان من الشيخ رحمه الله في قوله عن حال هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، قال أولئك يرجون رحمة الله، فهم عملوا هذه الأعمال ابتغاء وجهه تبارك وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه تبارك وتعالى. وهذا لا ينافي أنهم أرادوا بهذه الأعمال وجه الله تبارك وتعالى، وكونهم يريدون رحمته ويريدون الجنة ويريدون أن يخلصوا من النار، هذا لا ينافي أنهم إنما أرادوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فإن الذي يريد وجه الله عز وجل كذلك هو يريد رحمته ويريد مغفرته ويريد السكون في جنته والخلاص من ناره. أولئك يرجون رحمة الله، فهؤلاء رجاؤهم مع العمل، وليس هذا رجاء بلا عمل، لأن الرجاء بلا عمل هذا إرجاء، كون الإنسان لا يعمل ولا يستجيب لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يكون مثل المؤمنين، فإن هذا لا يتحقق في حقه. ولهذا قال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلا بد من العمل، ولهذا وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم عملوا هذه الأعمال، فهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وهذه أعمال عظيمة، وإن تحققت فيه فهو حري بأن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه ويرحمه تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والله غفور رحيم. وهو سبحانه وتعالى يغفر لمن كانت هذه صفته، لأنه لا بد من أن يقع منه الخطأ، ولا بد أن تقع منه الزلة، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان لا بد أن يستر منهم الخطأ، فإن الله عز وجل أخبر أنه يغفر لهم تبارك وتعالى، وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى، وهو يقبل التوبة عن عباده جل وعلا. فهؤلاء مع هذه الأعمال فهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، ويرجون مغفرته، ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم جل وعلا، فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يحرص على أن يكون متصفا بهذه الصفات في كل أحواله. نعم.
ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أي يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما. فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعه، فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما. فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويتجنب ما ترجحت مضرته. ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله منتهون. وهذا من لطفه ورحمته وحكمته. ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام، فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع.
إذن في هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى عن ما سيصدر من المسلمين، أو أنه صدر منهم هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه لما كانت هذه الأشياء غالبة على كثير منهم، وأنهم كانوا يشربون الخمر، أنه سبحانه وتعالى تدرج في التحريم فلم يأتهم دفعة واحدة بتحريمها، ولهذا كان أول ما نزل في شأن الخمر قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل السكر مقابل للرزق الحسن، ولم يتعرض لنهيه ولا للتحذير منه، وإنما أشار إلى أنه مقابل للرزق الحسن، فيفهم منه أنه ليس بحسن، أنه ليس بحسن. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية، وأنها تبين أن فيه مضار وأن فيه إثم، وإن كان هناك فيه منافع من ما يتحصل عليه الإنسان من بيعه وشرائه وما يجده من اللذة اليسيرة حينما يشربها، لكن الإثم كثير، وهو أكثر وأغلب من المصلحة المتحققة فيه. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وكل عاقل يدرك أنه إذا كانت المفاسد أكثر من المصالح أن عليه يجتنب هذا الأمر. ثم بعد ذلك جاءت الآية الثالثة التي تضيق وقت شربها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيقت وقت الشرب حيث أنه لا يكون هناك إلا وقتين فقط بعد العشاء وبعد الفجر، أما الظهر والعصر والمغرب فإن هذه الصلاة تعتبر قريبة، فضيقت الوقت الذي يشرب فيها الخمر. ثم بعد ذلك جاءت الآية الرابعة القاطعة في تحريمه، وأنه من عمل الشيطان وأنه رجس: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولهذا انتهوا. وكان عمر رضي الله عنه يقول قبل نزول تلك الآية: يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما نزلت تلك الآية في سورة المائدة قالوا انتهينا، وكسروا الدينام وجعلوا هذه الخمور مرمية في سكك المدينة تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أمور كثيرة، من ذلك تعظيم الصحابة لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدل على أن من الحكمة التدرج في دعوة الناس، وأن الإنسان إذا رأى أناس قد انهمكوا في أمر من الأمور أنه يأتيهم بالتدرج ويبين لهم مضاره وخطره، فيتدرج بهم حتى يتركوه على علم وعلى يقين وعلى بصيرة. الشريعة جاءت بهذا وكما سبق في التدرج في مشروعية الصيام، ولهذا كانت أكثر الآيات التي نزلت في مكة إنما هي تناول أصول الشريعة ولم تأخذ بالتفاصيل، فيتكلم عن الإيمان وتتكلم عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتتكلم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وحي من عند الله عز وجل وأنه مرسل من الله تبارك وتعالى وأن هذا القرآن حق وإثبات المعاد وهو يوم القيامة. فمن تأمل في السورة المكية وجدها أنها تدور على هذه الأمور. فلما استقر الإيمان في قلوبهم وتمكن من قلوبهم اختبرهم الله عز وجل بالهجرة، فهاجروا وتركوا المال والوطن والأهل وفروا بدينهم إلى الله عز وجل. ثم في المدينة نزلت التشريعات وتوضيح أركان الإسلام والمعاملات وغير ذلك. فالشيخ هنا يقول: فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن كل مسكر خمر، فكل ما غطى العقل ومنعه من التصرف فهو من الخمر، وقد يضم إلى ذلك ما هو أشد وأخطر، وهو أنه يؤثر على العقل تأثيرا مستمرا ويؤثر على الأعصاب ويؤثر على التصرف كالمخدرات. وأما الميسر فهو من اليسر والسهولة، وأنه يحصل على المال بدون عناء، أو أنه يخسر المال بدون عناء، فهو يقامر ويلعب هذه الألعاب التي من خلالها يكون غانما أو غارما. فكل معاملة يدخلها الإنسان يكون من خلالها إما أنه غانما أو غارما فإنها من الميسر. أما إذا كان غانما أو سالما فإن هذا لا يكون من الميسر، ولكنها قد تحرم لأمور أخرى، فإذا صدت عن ذكر الله وصدت عن الصلاة وألهت عن الواجبات فإنها حينئذ تكون محرمة، وإن كان أصلها جائزا. فالميسر يقول الشيخ فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى المسابقات المشروعة من الخيل والإبل والسهام التي هي الرمي. وكما سلف أيضا كل معاملة من المعاملات التي تكون في البيع والشراء أو في المآكل مثلا والمشارب التي يدخلها الإنسان وهو إما أن يكون من خلال هذه العملية إما أنه غانم أو غارم فإنها تكون من الميسر. ونظير ذلك بعض المسابقات التي يجعلها أصحابها معروضة للناس ويطلب منهم أن يدفعوا مبلغا قليلا، فيقول مثلا ادفع 10 ريالات أو ادفع 100 ريال وقد تحصل على سيارة. وهذه مسابقة يحصل هو من هذه المسابقة على آلاف أو ملايين المتسابقين، والفائز هو واحد من هؤلاء. فإن الإنسان حينئذ إما أنه غارم أو غانم. غارم لأنه خسر هذه 10 أو هذه 100 بدون مقابل، أو أنه غنم هذه السيارة أو هذا الجوال أو غير ذلك، فهذا يكون من الميسر المحرم، من الميسر المحرم. نعم.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجاتهم وضروراتهم. وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل له قدرة على إنفاق ما عفى من ماله ولو شق تمرة. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم، ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بما يشق، بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع
وما يسهل علينا.
نعم أحسن الله إليكم. وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا، فيستحق على ذلك أتم الحمد.
إذن في قوله ويسألونك ماذا ينفقون، هذه النفقة إما أن تكون نفقة على من تلزم الإنسان نفقته، وإما أن تكون النفقة العامة وذلك قبل مشروعية الزكاة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها هذا البيان العام أن ما زاد عن حاجتك ولست بحاجة إليه عليك أن تعطيه من يستحقه من الفقراء والمحتاجين. ثم بعد ذلك نزلت أحكام الزكاة شيئا فشيئا تبين أصحاب الزكاة في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخرها، وهم 8 أصناف. وكذلك أيضا تبين الوقت الذي تكون فيه الزكاة، وكذلك أيضا مقدار الزكاة، وكذلك تبين المبالغ أو الأنعام أو الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة. فهذه كما سلف أنها نزلت على سبيل التدرج والتوضيح شيئا فشيئا، فهذا لا يعتبر حينئذ نسخا لهذه الآية، وإنما يعتبر بيانا وتوضيحا لهذا الإجمال الذي قال الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن حاجاتهم. ثم بعد ذلك جاءت الآيات والأحاديث شيئا فشيئا تبين ضوابط هذه النفقات والصدقات. وهناك نفقات تجب على الإنسان على أهله وعلى ولده، وهناك مثلا صدقات مبينة وموضحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما وضحه وشرحه أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال كذلك يبين الله لكم الآيات، أي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوها، وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها.
يعني يقول سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي بينه تبارك وتعالى في هذا الموضع في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، يبين الله لكم الآيات سبحانه وتعالى، فهو يبين الآيات ويوضحها جل وعلا. وآياته سبحانه وتعالى على نوعين، آيات شرعية وهي التي فيها الأوامر والنواهي، وآيات كونية التي في هذا الكون من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والأشجار والحيوان والإنسان، كل ذلك جعل الله فيها الآيات العظيمة ليتفكر الإنسان بحال هذه الحياة وأنها زائلة وأنها مضمحلة وأنها منتهية مهما طال به العمر، إلا أن النهاية هو الزوال والمصير إلى الله تبارك وتعالى. فضرب الله عز وجل لنا بالشمس في كل يوم تطلع شيئا فشيئا حتى تكون متوهجة وشديدة عند الظهيرة، ثم بعد ذلك تضعف وتضعف حتى تنتهي. وضرب لنا مثلا شهريا في القمر، وأنه يبدأ في أول الشهر هلالا ثم يكبر ويكبر حتى يكون بدرا في منتصف الشهر، ثم يبدأ بالضعف حتى ينتهي. إذن أيضا هذا هو حال الإنسان، يولد ضعيفا ثم يشب ويشب حتى يكون كهلا، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف ثم الضعف حتى يرحل من هذه الحياة. والله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثالا كثيرة، وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا مثال حولي سنوي يشاهده الناس في أقطار الأرض، وأن المطر إذا نزل على الأرض تنبت النباتات ثم تخرج الزهور ثم تخرج الثمار ثم بعد ذلك تضعف وتضعف حتى تموت. إذن هذا هو حقيقة عمر الإنسان في هذه الحياة، إلا أنه عمره يقاس بالسنوات أو بالعقود، وتلك تحسب بالأيام أو بالشهور. فالله عز وجل ضرب الأمثال الحسية لنا لكي نتعظ وكي ننزجر وكي نعتبر أننا عن هذه الحياة الدنيا راحلون وأننا مغادرون، فعلينا أن نعمرها بما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وبما يكون فيه السعادة لنا في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها. ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس، ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد.
إن في هذه الآية يبين سبحانه وتعالى عن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى وكيف يتعاملون معهم، وأن صناعة الطعام غالبا تكون واحدة، والنوم يكون في مكان واحد والجلوس في مكان واحد والفرش تكون واحدة، فكيف يتعاملون معهم؟ وقد جاءت الآيات تحذر غاية التحذير من التعرض لمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على الصحابة وأهمهم ذلك الأمر، قالوا بأنه لا خلاص لنا من ذلك، حتى أن بعضهم عزل طعام اليتيم عن طعامه، فيوضع الطعام لليتيم فإن أكله وإلا فأنه يفسد. فالله عز وجل خفف ذلك بهذه الآية، فالله سبحانه وتعالى يقول قل إصلاح لهم خير، فالذي أخذ أموال اليتامى من أجل إصلاحها فهو على خير، وإن خالطهم وخلط المال والطعام بعضه مع بعض فإذا كان إنما أراد الإصلاح فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره، وإن تخالطوهم فإخوانكم. ولكن لما كان هذا الأمر قد يتوصل به ضعفاء النفوس إلى أكل مال اليتيم، فإن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك فقال والله يعلم المفسد من المصلح، الله سبحانه وتعالى يعلم الذي أخذ مال اليتيم من أجل إصلاحه له وإنمائه وحفظه وتكثيره من المفسد الذي إنما حرص على أخذ مال اليتيم من أجل أن يستولي عليه ومن أجل أن يظهر أنه إنما أراد نفع اليتيم وهو في الحقيقة إنما أراد أن يأكل ماله. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن من السبع الموبقات والمهلكات أكل مال اليتيم، فأكل مال اليتيم من الكبائر العظيمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم ومنعكم من أن تخلطوا مال اليتيم مع أموالكم، ولكنه خفف ذلك عليكم لما فيه من المصلحة، ولأن عدم الخلط سيكون فيه مفاسد، فإذا لم يأكل اليتيم مع أبناء هذا الرجل فإنه قد لا يأكل، وكذلك أيضا بأن أبناء هذا الرجل قد يجدون شيئا في نفوسهم حينما يجدون هذا يأكل لوحده، وأنه يوضع له طعام أفضل من طعامهم وشراب أفضل من شرابهم. نعم.
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين، وإلا فلو شاء الله لأعنتكم أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم وشق عليكم وأثمتم، إن الله عزيز أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعالها وكذلك أحكامه. نعم أحسن الله. بل يقال إن أفعاله كذا بل إن أفعال بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها، وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته.
إذن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى بعد هذه الآية، وأنه ختمها بقوله إن الله عزيز حكيم، لأنه قال لو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم أو لشق عليكم، لأنه عزيز ما يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، ومن ذلك هذا الحكم الذي ذكر في هذه الآية، هو مخالطة أموال اليتامى، فإنه وإن كان هناك من قد يتسلط على مال اليتيم وأنه يظهر أنه إنما قصد مصلحته، ولكن هذا ليس هو الغالب، فالغالب في الناس أنهم يتولونه ويتولون ماله من قصد إصلاحه، ولهذا إذا كان هناك يتامى فإن ولي الأمر هو الذي يضع عليهم قيما، وذلك في حالة هذا الموضوع إلى القاضي، فإذا كان هناك صغار وقصر توفي عنهم أبوهم فإنهم حينئذ لا يكون حالهم لكل أحد يتصرف في هذا المال، بل لا بد أن يكون عن طريق القاضي، وأنه ينظر من هو الأصلح لإدارة هذا المال. فالله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، فهو مع عزته الكاملة التامة، إلا أنه كذلك هو حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فلو شاء لأبقى هذا الحكم وشق عليكم، لأنه لا يرده أحد ولا يعجزه أحد سبحانه وتعالى، ولكنه جل وعلا حكيم اقتضت حكمته أن يخفف هذا الأمر ويسهل على العباد لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة. نعم.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي ولا تنكح النساء المشركات ما دمن على شركهن حتى يؤمن، لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة، ولو بلغت من الحسن ما بلغت، وهذا عامة في جميع النساء المشركات، وهذه عامة في جميع النساء المشركات، وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب، كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا عام لا تخصيص فيه. ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، فقال أولئك يدعون إلى النار، أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر منهم، والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو من الشقاء، إنما هو الشقاء الأبدي. ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج، مع أن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. وفي قوله ولا تنكح المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات، وذلك بالدعوة إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. ويبين آياته، أي أحكامه وحكمها، للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه.
نعم. إذن في هذه الآية يبين سبحانه وتعالى أحكام مناهجة غير المسلمين، فجعل سبحانه وتعالى أن الأصل في ذلك المنع، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. ثم جاءت آية المائدة بالترخيص في تزوج المحصنات من أهل الكتاب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه تلك الآية، إما أن يقال بأن هذه الآية هي خاصة في المشركات، أو يقال بأنها عامة لجميع من خالف دين الإسلام، ثم جاءت تلك الآية بتخصيص نكاح أو جواز نكاح نساء أهل الكتاب. ثم قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله.